الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في كتاب الجهاد من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. وعن معقل بن النعمان بن مكر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد وثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، هذه رواية. في رفض: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمره يتأهب أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. ورى بغيرها يعني ستر، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، هكذا قال الحافظ رحمه الله. قال الصنعاني هنا: وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ إلا في غزوة تبوك، فإنه أظهر لهم مراده. وأخرجه أبو داود وزاد فيه ويقول: الحرب خدعة. لكن قال أبو داود عقب هذه الرواية: لم يجيء به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد، وإنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر، ومن حديث معمر عن همام بمنبع عن أبي هريرة. يعني ليس من الحرب خدعة، ليس في حديث كعب، وإنما في حديث جابر وحديث أبي هريرة، كأنه يشير إلى أن معمرا وهما، فجعله أيضا من حديث كعب. قال رحمه الله، قال الشارح: وكانت توريته أنه إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهاما أنه يريدها، وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له. هذه من الأمور الحربية، ولا من الحنكة يكون في جاسوس يسمع فينقل الأخبار فيتأهب العدو، لكن يقول مثلا يريد الشمال فيسأل عن الجنوب وعن طرق الجنوب وعن كذا، فإن كان هناك جاسوسا لا يروح يبلغ أصحاب الجنوب، هو ما يريد الجنوب، ولكن ورى ستر عن وجهه الذي يريد فيباغت العدو. وهذا جائز في الأمور الحربية. قال: وفيه دليل على جواز مثل هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وأما حديث معقل بن النعمان بن مكر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، يعني هذا من هذا القبيل، أول النهار يباغت العدو في أول النهار، فإذا لم يقاتل ما يأتي في وسط النهار، إنما بعد زوال الشمس تهب الرياح، ويأتي وقت الصلوات، وقت الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيقاتل. وكان القتال ينقطع مع غروب الشمس، ينقطع مع غروب الشمس، لأن الليل ما يرى العدو، ما ترى عدوك من صديقك، ما ترى، لذلك خلاص يقف الليل. يتقاتلون طيلة النهار، لما يأتي الليل يقفون حتى اليوم الثاني، وهكذا. قال مكرم بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء فنون. لم يذكر ابن الأثير معقل بن مكرم في الصحابة، وإنما ذكر النعمان بن مكرم وعزى هذا الحديث إليه. وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجه عن النعمان بن مكرم. فينظر، فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم، والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان بن مكرم المزني، ولا يخفى أن النعمان هو ابن مكرم، فإذا كان له أخ فهو معقل بن مكرم لا ابن النعمان. قال ابن الأثير إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له، يريد أنهم هاجروا كلهم معه، فراجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن النعمان ولا ابن مكرم، بل فيه النعمان بن مكرم، فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرام سبق قلم، وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه. إذن هو النعمان بن مكرم، وهذا في لفظ البخاري، لفظ البخاري شهدت القتال، وقال أصله في البخاري شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، وتحضر الصلوات يعني بعد الزوال، متى زوال الشمس؟ وقت الظهر، وقت الظهر. ها ايش قال؟
قال كنت بالذكره في الغابه، وقال هو اخو النعمان بن مكرم، وكانوا سبعه اخوه كلهم هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك في احد من الحرس. قال الواقدي
والنهري. لا طيب، هذا في من حيث انه معقل بن مكرم وليس معقل بن النعمان، لانه يقول معقل بن النعمان هو، وإن لم يرى أن أحدا في التقريب، يعني قد لا يكون هناك رواية لأحد منهم في كتب الستة، لأن التقريب على كتب الستة إلا ما جاء تمييزا يذكره وهو خارج الكتب الستة، عرفت؟ والمصنف أو الشارح راجع التقريب. طيب يقول والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة أنه مظنة إجابة الدعاء، وأما هبوب الرياح فقد وقع به النصر في الأحزاب. الريح جند من جنود الله، جند من جنود الله، يهزم به الكفار. ففي غزوة الخندق، غزوة الخندق ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إيش؟ بعث الله عليهم ريحا قوية لم تدع لهم خباء إلا سقط، ولم تدع لهم نارا إلا أخمدتها، ولا قدرا إلا أكفأته، وألقى الله الرعب مع هذه الريح في قلوب الكفار فتنافروا ولم يتقاتلوا، وقد حبسوا شهر في المدينة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نصرهم الله بهذه الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والريح أهلك الله به أقواما. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب الثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ بالريح أهلكهم الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت ريح وهبت رياح إيش يفعل؟ يخاف، يخاف ويدعو الله ألا يكون عذاب. وكان يقول لعائشة وما يدريني لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان يخاف صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل المطر وهدأت سكن صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول لا تسب الريح فإنها مأمورة. كان يقول إذا يعني علم الصحابة الدعاء، دعاء الريح، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، يعني هي مرسولة. فالأرواح يعني هذا يقول هنا كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكانت توخي هبوبها مظلة للنصر. وقد علل بأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال فيحصل بها تبريد حد السلاح للحرب أو حر السلاح. عندكم حد ولا حرب؟ فيحصل بها تبريد حر السلاح. عندكم حد؟ طبعتنا واحدة، احنا نبغى طبعة مغايرة. كيف حد السلاح؟ يبرد الريح تبرده من البرد تبرده، يعني ايش الرياح تبرد هكذا؟ يا جماعة الخير ايش الكلام هذا؟ يعني الريح تبرد بمعنى تحد؟ ها؟ لا لا لا، من باب الحر هنا، فيها تبريد حر السلاح للحرب والزيادة للنشاط. ولا يعارض هذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا، لأن هذا في الإغارة وذلك عند المصادفة للقتال. قال المصنف رحمه الله عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. يبيتون بمعنى يأتوهم، يبيتون قال يبيتون بصيغة المضارع من بيته مبني للمجهول، يبيتون إذا مبني للمجهول فيكون إيش؟ يبيتون مش للمعلوم، يبيتون هم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك. طيب حديث الصعب بن جثامة قال وفي لفظ للبخاري عن أهل الدار، وهو تصريح بالمضاف المحذوف، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين. والتبيت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم لصبيانهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار أخر في حديث، في الحديث الذي قبل هذا حديث النعمان بن مقرن، وكان يبيتهم أيضا يغير عليهم ليلا، فيقتلون في الليل النساء والصبيان. فسأل الصحابة عن هؤلاء إيش الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، هم منهم، ولكن لا يريد بذلك قصدهم، وإنما المقصود المقاتلة منهم. فإذا ذهب ذراريهم ونساءهم معهم فهذا إيش؟ يعني جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، يعني يأخذون حكمهم، يأخذون حكمهم في القتل. يقول ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي النهي عن قتل النساء والصبيان، يعني قصدا أن يقصدوا، وهذا ما فيه قصد. فإذا تترس المشركون بالنساء والصبيان ولا يخلص إليهم إلا إذا أهلكوا، الراجح أنه يقتلون، لأن لكن لا يقصد المسلمون من هؤلاء النساء الصبيان يقصدوا الكفار، فإذا ذهب هؤلاء معهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش هم منهم. فيقول هنا: والتبيت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم، فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث صعب الجثامة، وزاد فيه: ثم نهى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة في حديث الصعب، مدرجة في الحديث. وفي سنن أبي داود زيادة في آخره: قال سفيان قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا. وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، كذا قيل. ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء؟ وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان في البيان عملا في البيات. عندكم البيان كل عملا برواية الصحيحين وقوله هم منهم في البيات. يا أخوان عدلوا، بدل النون تاء. وقولهم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا قصدا، إذا لم يكن انفصالهم عمن يستحق القتل. وذهب مالك، يعني هذا قول من؟ الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، وهذا هو الراجح في المسألة. ويعمل بالحديثين إذا أمكن الجمع، وهذا هو الأصل، لا يصال إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، كما هي القاعدة الأصولية. وذهب مالك والأوزاعي لأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان. إيش معنى تترس؟ تحاموا بهم، أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم، لم يجوز قتالهم ولا تحريقهم. وإليه ذهب الهدوية، إلا أنهم قالوا في التترس يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا، ولا يجوز أن تترسوا بالمسلمين إلا مع خشية الاستئصال، يعني إذا تترس المشركون بالمسلمين معهم مسلمون وتترسوا بهم. طيب، قالوا ما يجوز إلا إذا خشي أن يستأصلوا. ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القتل إلى القصد إلى قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك. وفي قولهم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار، وهو ثالث الأقوال في المسألة، والثاني أنهم من أهل الجنة، وهو الراجح في الصبيان، والأولى الوقف. يعني الآن عندنا المسألة، إذا بيت المشركون فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أنهم منهم، على النساء والصبيان يقتلون، لكن جمعا بين الأدلة لا يقصدون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. طيب، قتل النساء والصبيان وهكذا الكبار في السن الشيوخ والرهبان، وهذا كله جاء أنهم لا يقتلون إلا من كان ذا رأي منهم في الحرب، ذا رأي ومكيدة، فهؤلاء يقتلون سواء كانت امرأة أو شيخا كبيرا أو عابدا راهبا، إن كان ذو مشورة وذو رأي فهو يقتل ويقصد لأنه مشارك في القتال. أما كون أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في الحديث أنهم في الجنة، والإمام ابن القيم بحث المسألة في دار الهجرتين وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأقوى القولين إما أنهم في الجنة أو أن يتوقف فيهم، هذان هما أقوى الأقوال في المسألة. وهنا قول ثالث بأنهم يمتحنون، بأنهم يمتحنون. وقال هنا وهذا فيه دليل على أنهم من أهل النار، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل على أنهم من أهل النار والله أعلم. ورجح الثاني أنهم من أهل الجنة، كل مولود يولد على الفطرة هو الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني إذا بلغ سن التكليف. أما ما كان صغيرا وهو غير مكلف فغير مؤاخذ، غير مؤاخذ، عرفتم؟ الأطفال قبل سن التكليف يؤجرون على الأعمال الصالحة ولا يؤاخذون بالأعمال السيئة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لهم ولآبائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: رفعت امرأة طفلا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، أثبت له إيش؟ الحج الأجر، ولك أجر، أي لأنك حججتي وأعنتي على هذا العمل. أما حديث عائشة فلن أستعين بمشرك، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعان بصفوان بن أمية وكان مشركا. فالأصل أنه لا يستعان بالمشرك في الحرب إلا إذا احتيج إلى ذلك وأمن من هذا المشرك المكيدة على المسلمين، فهذا جائز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لما قال لنا استعير بمشرك ما كان له أو عنده، ما كان محتاجا له، ما كان محتاجا له فلم يستعن به صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: ولفظه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال أتؤمن بالله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم أذن له. والحديث من أدلة من قال لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم، أخرجه أبو داود في المراسيل، وأخرجه الترمذي عن زهري مسلم مراسيل زهري ضعيفة. قال الذهبي لأنه كان خطاء ففي إرساله شبهة تدليس. وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم. قال المصنف: ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم، فصدف ظنه أو فصدق ظنه، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها وهذا أقرب. وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم، اشترط الهادوي أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام. وفي شرح مسلم أن الشافعي قال: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت حاجة إلى الاستعانة استعين به، وإلا فيكره، وهذا الأقرب. ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه، هذا هو الرأي، هذا هو جمع بين الأدلة أنه يستعان بالمشرك إذا احتيج إلى هذا المشرك وكان ذا رأي وأمن منه أن يفتن المسلمين أو أن يعين على المسلمين، فبهذه القيود يجوز، هذا يجوز. وقد شغب أهل الباطل على أيام فتنة صدام على أهل السنة وعلى في هذه المسألة، شغبوا كثيرا. والشيخ بن باز أجاز هذا وأفتى بجواز الاستعانة بالكفار في حرب صدام. الحمد لله. والشيخ ابن عثيمين وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله أجاز هذا. كان قد منع الشيخ الألباني من هذا، لكن الصحيح أنه يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة إذا ما استطعت أن تدفع. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين يتصالحون مع الروم ويقاتلون عدوا ضدهم. الروم كفار وكلهم يقاتلون عدوا واحدا، فينصرهم الله ويقتسمون الغنائم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يعني أيام نصر هم كفار كانوا، الشهد أنهم مع قاتلوا مع الكفار، في أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. سيقاتلون في آخر الزمن، تقع مذابح كثيرة. أي نعم نعم، فيدق الصليب. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الملاحم في آخر الزمن أنه يكون هذا. لكن الشاهد هنا أن الاستعانة بالمشرك عند الحاجة جائزة بهذا القيد الذي ذكرته لكم، وقد ذكر ذلك العلماء، وسمعتم كلام النووي وغيره. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وهذا قد مر الكلام فيه، قد مر الكلام فيه. وهكذا عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. من رواية الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة فيها كلام ضعفه الشيخ الألباني يعني من هذا الطريق. يقول: والمراد هنا الرجال الشبان، يعني الشيخ من استبانت فيه السن أو من بلغ 50 سنة أو 51 كما في القاموس. والمراد هنا الرجال الشبان أهل الجلد والقوة على القتال ولم يرد الهرمة. ويحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالغين مطلقا فيقتل، ومن كان صغيرا فلا يقتل، فيوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان. ويحتمل أنه أريد بالشرخ من كان في أول الشباب، فإنه يطلق عليه كما قال حسان: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، فإنه يستبقى رجاء إسلامه كما قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد يسلم والشباب أقرب للإسلام. فيكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية، تقريره على الكفر يعني إقراره على الكفر بالجزية. وقد مر الكلام على من تؤخذ، ممن تؤخذ الجزية. فممن تؤخذ؟ ها؟ من كل كافر. والله عز وجل يقول في كتابه: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا يد عن يد وهم صغيرون. فقال خص أهل الكتاب، يعني يعني من عدوك من المشركين، عموم قوله من عدوك من المشركين. عموما المسألة فيها خلاف، وابن القيم يقول تؤخذ من جميع المشركين، وما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مشركي العرب لأنهم كانوا قد دخلوا في الإسلام ونزلت الجزية بعد دخولهم فلم يأخذها منهم لذلك. ولكن أكثر العلماء على أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وأما غيرهم من المشركين فإنها تؤخذ منهم لظاهر القرآن، لظاهر القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.